الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية، وذكرنا المناقشة المعروفة في هذه الطائفة، وحاصلها أن الجحود هو المذكور في هذه الطائفة، والجحود لا يعني الإنكار، لا يساوق الإنكار، وإنما هو يساوق الإنكار مع العلم، والإنكار مع العلم خارج عن محل الكلام، ولا إشكال في الحكم بكفر هذا المنكر إذا أنكر مع علمه بثبوت ما أنكره في الشريعة، لا إشكال هذا يحكم بكفره وخارج عن محل النزاع والبحث. وإنما نحن نتكلم عن منكر لا زال يعتقد بماذا؟ بالأصلين التوحيد والنبوة، ولا يكذب الرسول، منكر للضروري ويعتقد بالرسول ولا يكذب الرسول، هذا ما هو حكمه. هل تدل الرواية على كفره؟ قالوا أن الرواية لا تدل على كفره، لأنها ناظرة إلى الإنكار مع العلم المستلزم لتكذيب الرسول، وهذا خارج عن محل الكلام. كانت هذه المناقشة. الملاحظة الأولى تقدمت، الملاحظة الثانية اللي ترتبط باستدلالهم بالآية الشريفة وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم أيضا تقدمت، ليس فيها ضوض، بل لعلها بالعكس فيها دلالة على أن الجحود أعم من الإنكار مع العلم، أو الإنكار من دون شنو؟ من دون علم، باعتبار قاعدة احترازية القيود، وإلا لكان قوله واستيقنتها أنفسهم قيدا توضيحيا. إذا كان مأخوذ في مفهوم الجحود حينئذ يكون قيدا توضيحيا والأصل خلافه. الملاحظة الثالثة التي تذكر في الكلام، وهي ملاحظة مهمة لأنها تؤثر على مجمل البحث، وهي أنه الآن سلمنا، تنزلنا، سلمنا أن الجحود في هذه الروايات يراد به الإنكار مع العلم، سلمنا الإنكار مع العلم، وليس هو مطلق الإنكار، وحينئذ بناء على ذلك الروايات تكون دالة على كفر منكر الضروري، منكر الفرائض كما هو وارد في الروايات، منكر الفرائض مع العلم، هذا صحيح، تنزلنا وسلمنا بذلك. غاية ما تدل عليه الروايات هو هذا، أن منكر الفضائل فرائض مع العلم كافر، هذا سلمنا. لكن نقول أن ما ذكروه من أن هذا خارج عن محل النزاع ومحل الكلام، إذ لا إشكال في كفر من ينكر الفرائض مع علمه بثبوتها في الشريعة، هذا لا إشكال في كفره ولا نزاع في كفره، باعتبار أن إنكاره يستلزم شنو؟ تكذيب الرسول، وهو يستلزم الكفر بلا كلام، فهذا خارج عن محل كلامنا. نحن ما نتكلم في هذا، نقول أن هذا ليس تاما، هذا يمكن التأمل فيه، نعبر بتعبير أدق، هذا كلام ليس واضحا يمكن التأمل فيه، وذلك لأننا ندعي هاي الدعوة أنه ليس كل من ينكر ضروري من الضروريات مع علمه بثبوته في الشريعة يكون مكذبا للرسول، لا، ما قاعدة معامة، ليس كل من ينكر ضروري مع علمه بثبوته في الشريعة يكون مكذب للرسول، هاي الملازمة ليست على إطلاقها ثابتة في حق كل من ينكر الضروري مع العلم، ليست ثابتة على إطلاقها، وإنما هي ثابتة في بعض الحالات وليست ثابتة في حالات أخرى. توضيح هذا الأمر هو أن منكر الضروري مع العلم يمكن تصوره بنحوين، النحو الأول هو الذي ينكر الضروري ويقول بأن هذا الضروري جاء به الرسول وأنا أنكره بصريح الألفاظ، هذا مما جاء به الرسول أنا أنكره، هذا جابر أنا أنكره، هذا نحو. في هذا النحو هذا لا إشكال في أنه يحكم بكفره، لما ذكروه من أن هذا يستلزم تكذيب ماذا؟ تكذيب الرسول. حتى لو قلنا بأن إنكار الضرور بعنوانه لا يوجب الكفر، لكن هذا بلا إشكال يكون كافر ويحكم بكفره. لماذا؟ لأن هذا النوع من الإنكار، هذا النوع من الإنكار أن الصلاة جاء بها الرسول قالها الرسول، لكن أنا أنكره، أنا لا أعترف به، أنا أنكر ذلك، هذا بلا إشكال يرجع إلى تكذيب ماذا؟ تكذيب الرسول وإنكار الرسالة. هذا نحو للمنكر، المنكر للضروري مع علمه بثبوته في الشريعة. النحو الثاني لا يقول ذلك، لا يقول ذلك، هو يعلم بثبوت هذا الشيء في الشريعة وينكره مع علمه بثبوته، لكنه هو يقول أن الرسول ما قال، لم يجئ به، لم يأتي به الرسول، هذا كلام من عندكم أنتم تختلقونه، الحجاب أنتم تختلقونه، هذا لا وجود له، الرسول لم يأتي به إطلاقا، غير الحجاب أيضا يمكن أن لم يأتي به. أمير النبي صلى الله عليه وآله أوصى لأمير المؤمنين، افرض هو يعلم أن النبي أوصى لأمير المؤمنين لكن يقول ماذا؟ أن الرسول لم يوصي، ينكره، ينكره مو لأجل أنه يكذب الرسول، هذا لا يكذب الرسول، هو يؤمن بالرسول ويصدق الرسول في كل ما جاء به، ويعلم بأن هذا قد جاء به الرسول، لكنه يقول الرسول لم يأتي به، الرسول لم يأتي به، لا يقول أن الرسول جاء به وأنا أنكره، هو القسم الأول النحو الأول، وإنما يقول الرسول لم يأتي بهذا مع علمه بثبوته في الشريعة، مع علمه بثبوته في الشريعة. هذا النحو ليس تكذيب للرسول بالرغم من أنه منكر للضروري مع علمه بثبوته في الشريعة، هذا ليس تكذيبا للرسول وإنما هذا كذب على الرسول، يكذب على الرسول لأنه يعلم أن الرسول قال هذا ويقول لا ما قال، مو يقول قاله وأنا شنو وأنا أنكره، لا هو يعلم بأن الرسول قاله ويقول لم يقله كذبا، يعلم بأن النبي أوصى لعلي عليه السلام لكنه يقول لا لم يوصل، لم يوصل الرسول، الرسول إذا قال شيئا هذا هو صادق مصدق ما ينطق عن الهوى، لكن لم يقل هذا، لم يقل مع علمه بأنه قاله، هذا ليس تكذيب للرسول، هذا كذب على الرسول. أنا يعلم الإنسان بأن فلان ألف الكتاب الفلاني، يعلم بأنه هو الذي ألف الكتاب الفلاني، لكن مع ذلك هو شنو يقول؟ لم يؤلف الكتاب فلان، لم يؤلف الكتاب الفلاني، هذا ليس تكذيب لذاك، هذا كذب عليه، يكذب عليه، فلان يعلم هذا أن فلان نظم قصيدة، يعلم أن القصيدة هو الذي نظمها، لكنه يقول لا لم ينظم، لم ينظم، هذا ليس تكذيب، وإنما بالرغم من أنه العنوان ينطبق عليه، المقسم ينطبق عليه، هذا إنكار للضروري مع علمه بثبوته، لكن ليس كل إنكار للضروري مع العلم بالثبوت مستلزم لتكذيب الرسول، بل في بعض الأحيان يكون إنكار الضروري مع العلم بالثبوت ليس مستلزما لتكذيب الرسول، كما إذا كان أنكر ضروري من ضروريات الدين مع علمه بثبوته في الشريعة، لكنه بدعوى أن الرسول لم يأتي به، ببيان أن الرسول لم يقل هذا الحجاب، لم يقل به، لم يتفوه به الرسول، لم يقله عنادا ولأغراض خاصة، تعصب وعناد وأمثال هذه الأمور. ينكر أن الرسول قاله، لا أنه يقول أن الرسول قاله وأنا أنكره، فرق بينهما. إذا قال أن الرسول قاله وأنا أنكره هذا تكذيب للرسول، نسلم الملازمة. لكن عندما يقول أن الرسول لم يقله مع علمه بأنه قاله، مع علمه بأنه قاله ويقول لم يقله، هذا ليس تكذيب للرسول، هذا إنكار للضروري من دون أن يرجع إلى تكذيب الرسول. إذا صورنا هذا حينئذ نقول في محل الكلام أننا سلمنا، تنزلنا أن الجحود في هذه الطائفة يراد به الإنكار مع شنو؟ مع العلم. سلمنا الإنكار مع العلم، سلمنا. لكن من قال بأن كل إنكار مع العلم يستلزم تكذيب الرسول وموجب للكفر بلا إشكال وبلا كلام، وتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام وليست ناظرة إلى محل الكلام؟ لا، الأمر ليس هكذا. الرواية فيها دلالة على أن كل من ينكر ضروري مع علمه بثبوته بعد التنزل، بعد التسليم، مع علمه بثبوته هذا يحكم بكفره، وهذا تصورنا له حالتان، ومقتضى الرواية أن يحكم بكفره في كلتا الحالتين، وإحدى الحالتين حكم عليه بالكفر من دون أن يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى تكذيب الرسول، من دون أن يرجع ذلك إلى تكذيب الرسول. وهذا معناه أن منكر الضروري مع علمه، ما يخالف، مع علمه بثبوته في الشريعة، إذا كان بالنحو الثاني هذه الروايات تدل على كفره، مع أن كفره لا يرجع إلى تكذيب الرسول، فلا بد أن يكون عنوان إنكار الضروري في حد نفسه موجب المن الكفر، وهذا يثبت السببية ويكون ليس في صالح ماذا؟ الإمارية، وليس في صالح الإمارية. فإذا المناقشة السابقة مناقشة مردودة من جهتين، الجهة الأولى المتقدمة أن الجحود ليس، أن الجحود ليس مخصوصا بماذا؟ بسورة العلم، الآية، الروايات، واضح في أن الجحود له قسمان، قسم مع العلم والمعرفة، وهناك جحود مع شنو؟ مع عدم العلم والمعرفة، مع الجاهل. هذا يعني الجهة الأولى من الرد. الجهة الثانية هذه أنه لو تنزلنا سلمنا أن الجحود في الروايات يراد به الجحود مع الإنكار مع العلم، لكن تبقى الرواية دالة على ماذا؟ على أن منكر الضروري من دون أن يرجع ذلك إلى تكذيب الرسول هو يحكم بكفره. لماذا؟ لأن الذي ينكر مع العلم يمكن تصوره على حالتين كما بينا. وبناء على هذا فحينئذ مناقشة لا تكون تامة بناء على هاتين الملاحظتين أو الملاحظات الثلاث المتقدمة. نعم، قد يستشكل على ما ذكرناه من عدم اختصاص الجحود بصورة العلم، انتهينا احنا الى هاي النتيجة ان الجحود لا يختص بماذا؟ بصورة الشنو؟ بصورة العلم. صحيح هو هذا، لا يختص بصورة العلم. بناء على هذا قد يستشكل في تعميم وشمول الجحود لصورة الجهل المركب. يعني نقول ما يخالف، الجحود لا يختص بصورة العلم، يشمل غيره، لكن غيره هو صورة الشك البسيط،
وصورة الشك البسيط، جهل البسيط اللي هو الشك. لكن هل يشمل الجحود صورة الجهل المركب، صورة اعتقاد عدم الثبوت؟ إذا أنكره هل يكون جاحد؟ يشمل هذا أو لا؟ قد يشكك في شمول الجحود بعد فرض عدم اختصاصه بصورة العلم لصورة الجهل المركب. وحيث أن صورة الجهل المركب هي محل النزاع، هي الغرض من النزاع وبيان الحال فيها لما تقدم سابقا، من أن عمدة الصور التي يقع فيها الكلام والنزاع هي هاي، هي صورة الجهل شنو المركب، الإنكار مع الشبهة كما يسمون جهل المركب. فإذا قلنا أن هذه الروايات ما تشمل صورة الجهل المركب، أو شككنا على الأقل في شمول الجهل المركب، إذن لا ينفع الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات لإثبات الكفر في الصورة التي هي عمدة النزاع، التي عمدة النزاع يقع فيها، وهي صورة الجهل المركب. لكن هذا التشكيك الظاهر أنه يعني لا وجه له باعتبار إطلاق الروايات المستدل بها في المقام، إذ يمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات كفر الجاحد كما ورد في الروايات بعد الفراغ عن عدم اختصاص الجحود بصورة شن العلم، يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات شمولها للجحود مع عدم العلم، سواء كان بنحو الشبهة الجهل المركب أو بنحو الجهل البسيط. فإنه كما قلنا فرغنا بحسب الفرض عن عدم اختصاص الجحود بصورة العلم، إذن هو يشمل صورة الجاهل وعدم العلم، لا داعي لتخصيص ماذا؟ لتخصيص هذا الشمول بخصوص الجهل البسيط دون الجهل المركب، لأن هذا على الظاهر أنه خلاف إطلاق هذه الروايات. نعم، بعض الروايات التي استشهدنا بها سابقا على عدم الاختصاص بصورة العلم قد يدعى ظهورها في عدم الشمول، عدم شمول الجحود لصورة الجهل المركب، قد يدعى واختصاصها بالجهل البسيط، من قبيل رواية زرار المتقدمة اللي هي ورد بها: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. لا يبعد أن المراد بالجهل في المقام هو الجهل شنو البسيط. لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، غير بعيد أن المراد بالجهل في الرواية الجهل البسيط، ولو باعتبار قنينة وقفوا، لأن هذا هو الذي يناسب الجهل البسيط، بينما الجهل المركب لا يناسبه الوقوف، لأنه في الجهل المركب هذا يعتقد بعدم شنو؟ بعدم الثبوت، فهو كمن يعتقد بالثبوت الوقوف لا يناسبه، الوقوف يناسب الجهل البسيط. أقول بالرغم من هذا الرواية كما هو واضح غاية ما تدل عليه هو إطلاق الجحود على ماذا؟ على الإنكار مع الجهل البسيط، غاية ما فيها أنه يطلق الجحود على الإنكار مع الجهل البسيط، لكن ليس فيها دلالة على اختصاص الجحود بماذا؟ بالإنكار مع الجهل شنو البسيط، بنحو لا تشمل الإنكار مع الجهل المركب، ما بيها شي دلالة، أطلقت الجحود على الإنكار مع الجهل البسيط، صحيح أمر مسلم بلا إشكال، لكن هل فيها دلالة على اختصاص الجحود بهذا وعدم شمول لصورة الإنكار مع الجهل المركب؟ طبعا ما بيها شي دلالة. بل يمكن أن يستظهر من بعض الروايات المتقدمة وبالخصوص صحيحة محمد بن مسلم أصلا خلاف هذا المعنى، يعني يمكن أن يستظهر أن الجحود يشمل الإنكار مع الجهل المركب، اللي هو نريد نثبته الآن هذا. لماذا؟ لأنه صحيحة محمد بن مسلم إذا تخطروها كان الوارد بها، والله خلنا نطلعها شنو عنوانها، 399. مو قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرار عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من شك في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله؟ قال: كافر. فقال: كافر. موضوع شنو؟ الأصلان اللذان بني عليهم الإسلام هو شنو؟ التوحيد، شك في الله، والنبوة، شك في رسول الله. فشك في رسول الله فقال: كافر. الذي يحكم بكفره، الشاك الذي يحكم بكفره إذا شك في التوحيد أو شك في النبوة، من هو؟ مطلق الشاك. واضح؟ لا يختص ذلك بماذا كان جاهلا شنو؟ بسيطا، لا يختص الحكم الكلي. من ينكر الألوهية عن شبهة بأن يعتقد عدم الثبوت، يعتقد عدم ثبوت النبوة، كافر، هذا يخرج عن الإسلام بلا إشكال مهما كان. الذي ينكر أحد الأصلين السابقين يحكم بكفره مطلقا مهما كان بلا إشكال. واضح؟ هذا يحكم بكفره، مورد الرواية أصل التوحيد وأصل النبوة، يحكم بكفره مطلقا حتى لو كان جاهلا مركبا بلا إشكال. الإمام في ذي الرواية يقول: ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا ماذا؟ إذا جحد. يمكن أن يفهم من هذه الرواية أن كفر منكر الأصلين السابقين يطلق عليه الجحود، وكفره لا يختص بما إذا كان جهله جهلا بسيطا، بل يشمل ما إذا كان جهله جهلا مركبا فيكون جاحدا، أطلق عليه الجحود. إنما يكفر إذا جحد، يعني سواء كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا شنو؟ مركبا، إذا أنكر وجحد. يمكن أن يستفاد من هذه الرواية هذا المعنى. على كل حال يكفينا الإطلاق في تلك الأدلة وعدم موجب التخصيص بالجهل البسيط في مقابل الجهل المركب، لأنه لا يظهر من تلك الروايات أي شيء قرينة تشير إلى هذا التخصيص، تخصيص الحكم بالجهل البسيط دون الجهل المركب. في ذيل هذه الطائفة نقول أن هذه الطائفة بناء على تماميتها وظاهر أنها تامة ودلالتها على كفر منكر الفرائض، سواء كان هذا الشخص عالما بثبوت ما أنكره أو جاهلا بثبوت ما أنكره، جاهلا جهلا بسيطا أو جهلا شنو؟ مركبا. واللي قلنا بأنه هذا اللي يثبت السببية في قبال ماذا؟ في قبال الإمارية. لكن هل هذه الروايات فيها إطلاق يشمل صورة جهل المنكر بكون ما أنكره من الضروريات عند المسلمين؟ هذا المائز بين القول الأول والقول الثاني، بيجي إطلاق لا فيها إطلاق يشمل ماذا كان المنكر يعلم بثبوت ما أنكره في الدين، يجهل بثبوت ما أنكره في الدين، جهل بسيط أو جهل مركب بناء على ما تقدم. لكن فيها إطلاق يشمل صورة جهل المنكر مع علمه بالثبوت. واضح؟ مع علمه بالثبوت. بها إطلاق يشمل ما إذا كان جاهلا بكون ما أنكره من الضروريات عند المسلمين أو لا؟ الذي يجهل يعلم بالثبوت أو يجهل بالثبوت، يعني عممناه لكل منهما، يجهل بالثبوت أو يعلم بالثبوت. خلنا نفترض عالم بثبوت ما أنكره في الدين، لكن قد يجهل بكونه من ضروريات الدين عند المسلمين، ماكو ملازمة بينهما. يعلم بثبوت شيء لكن يجهل بكونه من ضروريات الدين عند المسلمين. الرواية تشمل هذه الصورة، صورة الجاهل بكون ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، أو لا تشمل هذه الصورة؟ إذا قلنا تشمل هذه الصورة راح تثبت السببية شنو المطلقة، يعني بعد حالة حال إنكار التوحيد وإنكار النبوة مطلقا يكون موجب للكفر. عالم جاهل يعلم بأنه من ضروريات الدين، يجهل بأنه من ضروريات الدين، هذا كله يكون حال حال إنكار التوحيد وإنكار النبوة. وأما إذا قلنا بأن هذا الإنكار إطلاق لا يشمل هذه الحالة، لا، المنكر للضروري إنما يحكم بكفره إذا كان عالما بأن من ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا ينكر ضروري من ضروريات الدين عند المسلمين، حينئذ يحكم عليه بالكفر، سواء كان عالما بثبوت ما أنكره أو جاهلا، جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. وأما إذا لم يكن عالما بكونه من ما أنكره لا يعلم بأنه من ضروري الدين عند المسلمين، إذا لم يكن عالما هذا لا يحكم عليه بالكفر. الروايات بها إطلاق تشمل صورة الجاهل أو ليس فيها إطلاق يشمل صورة ماذا؟ صورة الجاهل. قد يقال بأنه ليس فيها إطلاق يشمل صورة الجهل بجهل بهذا المعنى، ليس الخلط، مو الجهل بثبوت ما أنكره في الدين، لا هذا مشمول للروايات، وإنما الجهل بأن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين، ما يدري أن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين. قد يقال بأن الروايات ليس فيها إطلاق يشمل هذه الصورة، وبالتالي لا تكون دالة على القول الأول، بل تكون دالة على القول شنو؟ الثاني، على السببية المقيدة. بماذا يدعى هذا؟ يدعى هذا على هذا الأساس، على أساس أن موضوع الحكم في الروايات هو فرائض الله، فرائض الله، وقلنا أن فرائض الله المراد بها شنو؟ هي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهي من قبيل الصلاة، من قبيل الصوم، من قبيل الحج، من قبيل الزكاة، من هذا القبيل. قلنا سابقا بأنه هذا مساوق لكونها شنو؟ من ضروريات الدين، أن ثبوته ثبوت واضح عند المسلمين، عند عامة المسلمين. لكن هنا نريد نقول شيء أكثر من هذا، بأنه ما يكون كذلك من الفرائض التي كتبها الله سبحانه وتعالى، فرضها في كتابه. مثل هذه الفرائض عادة لا تكون ضرورية كما تقدم، ظاهر هذا هي من ضروريات الدين، وعادة كونها ضرورية عند المسلمين لا يخفى على أحد، عادة لا يخفى على أحد. يعني من يقدر نتصور فد إنسان يعيش في وسط إسلامي بين المسلمين يخفى عليه أن الصلاة من ماذا؟ من ضروريات الدين عند المسلمين. قد هو تعرض لشبهات، تعرض لشبهة، على أساس هاي الشبهة ما يرى أن هذا ثابت في الدين، لكن هو يعلم بأن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين، نبقى يشوف المسلمين وهذا بعد موجود في الكتاب ويمارسون الصلاة يومية كذا مرة إلى آخره، واضح أن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين. وهكذا سائر الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فرائض العبادية التي فرضها في كتابه، من هذا القبيل، ما كان من هذا القبيل، هذا يلازم العلم بكونها من ضروريات الدين عند المسلمين. فكأن قول الإمام عليه السلام في الرواية الصحيحة، شنو عبارته كانت؟ ولماذا شنو عبارة الرواية الأولى صحيحة الكناني؟ ما بال من جحد الفرائض كان كافرا، كأنه هكذا ما بال من جحد الفرائض التي يعلم بكونها ضرورية في الدين كان شنو؟ كان كافرا، لأن افتراض أن هذا من فرائض الله يساوي ماذا؟ افتراض أنه ضروري الثبوت، هذا واضح كما تقدم، ويساوي افتراض أنه معلوم أنه من ضروريات الدين عند وبين المسلمين. فمن هنا قد يمنع وجود إطلاق في الرواية يشمل صورة الجهل بكونه كذلك على أساس هذه الملازمة العادية. إذا تم هذا حينئذ هذه الرواية لا تكون دليل على القول الأول بل تكون دليل على القول الثاني. هذا كلام يرتبط بالبحث الآتي، وسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة بالذات في أدلة الإمارية. الطائفة الثالثة وهي الطائفة الأخيرة، الطائفة الثالثة التي يستدل بها على السببية تتمثل في روايتين، الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان، والرواية الثانية رواية مسعدة بن صدقة. الرواية الأولى مروية في الكافي الجزء الثاني في صفحة 285. في صفحة 285 الحديث 23. علي بن إبراهيم عن موسى بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان. الرواية ظاهرة أنها تامة سندا، وإن روى فيها محمد بن عيسى عن يونس، لأن هناك من يستشكل في روايته عنه، بل قد يستشكل في نفس محمد بن عيسى، لكن الظاهر أنه الثقة وروايته عن يونس ليس فيها إشكال أيضا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبير من الكبائر. شوف، لاحظوا أن الوارد في هذه الروايات هذه الطائفة عنوان الكبيرة، هناك كان الوارد عنوان شنو؟ الفرائض. يرتكب الكبير من الكبائر فيموت، هل يخرجه ذلك عن الإسلام بمجرد أنه ارتكب كبيرة؟ وإن عذب بعد موته كان عذابه كعذاب المشركين، يعذب كما يعذب المشركون، أم له مدة وانقطاع؟ عذاب المشركين دائم، عذاب غير المشركين ليس له دوام، ليس مدة له مدة. فقال عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه أذنب عندما ارتكب الكبيرة ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول. هذه الرواية واضحة في أنها تقول أن مفادها أن مرتكب الكبيرة على نحوين، على قسمين، مرة يكون يرتكب الكبيرة مع الاستحلال، مع الاستحلال فزعم أنها شنو؟ حلال. ارتكب كبيرة فزعم أنها حلال مستحلا، لماذا؟ لهذه الكبيرة، يزعم أنها حلال، فهو ينكر كونها كبيرة وكونها شنو؟ محرمة، ويزعم أنها حلال. قال: أخرجه ذلك عن الإسلام، هذا يحكم بكفره وبخروجه عن الإسلام. إذا زعم أنها حلال، يرتكب الزنا ويزعم أنه حلال، يعني يزعم أنه حلال عن شنو؟ يعني ينكر كونه شنو؟ حرام، ينكر كونه كبيرة حرام. القسم الثاني لا، الذي يرتكب الكبيرة ويعترف بأنه أذنب وأنه خالف الشارع، هذا يقول ليس عليه، لا يحكم بكفره، وإنما هذا يخرجه من الإيمان مع التفرقة بين عذابهما في الحياة الأخرى. الأول يعذب عذاب أشد من عذاب ماذا؟ من عذاب الثاني. الرواية الثانية إذا أكو وقت هي موجودة في صفحة 280، الحديث العاشر. الرواية روية شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، ومسعدة بن صدقة فيه كلام كما هو معروف. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكبائر القنوط من رحمة الله، واليأس كذا، إلى آخره. فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإيمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أم له انقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال. نفس مضمون الرواية السابقة، من الإسلام يخرج مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها حلال، يعني أنكر حرمتها، أنكر حرمتها، أنكر الكبيرة، ولذلك يعذب أشد العذاب. وإن كان معترفا بأنها كبيرة وهي عليه حرام وأنه يعذب عليها، معترف بذلك وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها وهو أهون عذابا من الأول، ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام. عبارة واضحة وصريحة في هذا المعنى، أن مرتكب الكبيرة إذا أنكر حرمتها، أنكر كونها كبيرة ويزعم أنها حلال، هذا يحكم عليه بالكفر ويخرجه ذلك عن الإسلام. أكو وقت؟ تهل وقت؟ كمل الحديث إن شاء الله في اليوم. وصلى الله